بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى. حاول القراءة في هذا الكتاب المبارك والتعبيرات الواضحات عن شرح الورقات لعلامة العثيمين رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: تحت الحرام أو المحظور، قوله يعاقب على فعله. قال الشيخ: نقول فيها مثل ما قلنا في الواجب، ويترتب العقاب على تركه، أن المعنى يستحق العقاب على فعله، وجائز أن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه أو توجد حسنات تمحوه. إذا ما الفارق بين يعاقب على تركه ويستحق العقاب، يعاقب على فعله، وبين يستحق العقاب على فعله؟ ما الفرق بين العبارتين؟ ها؟ ما الفرق؟ قول يا عزت. قال يعاقب على فعله اللي هو الحرام، يستحق العقاب على فعله، ما الفرق؟ يعاقب على فعله. الشيخ يقول فيها مثلما قلنا في الواجب، أي يستحق العقاب على فعله. ما الفرق بين العبارتين؟ نعم، لا يعاقب على فعله، أو نقول يستحق العقاب على فعل، مش يعاقب، لأن يعاقب على فعل دفاع الجزم بإيه؟ الجزم بالعقوبة. يعاقب على فعل يعني هيعاقب حتما، لكن يستحق العقاب، هو يستحق لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب. يبقى الأضبط نحن نقول يعاقب على فعله ولا يستحق العقاب، يستحق، لأن معروف أن العاصي تحت المشيئة، إن شاء عاقب وإن شاء عفى عنه. نعم.
قوله ويثاب على تركه امتثالا، بمعنى أن يكون الحامل على تركه وامتثال أمر الله ورسوله، وإنما قيد بهذا القيد لأن تارك الحرام له أربع حالات.
نعم، يثاب على تركه امتثالا، ولم يقل يثاب على تركه. ما الفرق بين العبارتين أيضا؟ هي محمد يحيى، يثاب على تركه امتثالا ويثاب على تركه فقط، ما الفرق؟ لما نقول في المحرم بأن تاركه يثاب على تركه أو يثاب على تركه امتثالا، الفرق كلمة امتثالا هذه فائدتها إيه؟ يعني ما نقول يثاب على تركه يبقى جزمنا له أيضا بالإثابة إذا ترك، يبقى كل تارك المحرم مثاب، وليس كذلك، لأنه قد يترك المحرم لا من أجل الله، لما يترك المحرم من أجل أنه رآه أحد، من أجل أنه كذا يخاف من كذا، لكن ترك شرط الإثابة أن يتركه إيه؟ امتثال. ولهذا جاء في النص تركها من جرائي، يبقى تركها من أجل الله سبحانه وتعالى. من هنا يبحث الشيخ في تقسيم تارك المحرم، فتارك المحرم على أقسام. قال له أربع حالات.
الحال الأولى أن يتركه لله، فهذا يثاب على تركه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. وقال تعالى: لأنه تركها من جرائي.
نعم.
فقوله من جرائي يعني من أجلي، أي أن يتركها لله، لأن الله نهاه عنها، فهذا الترك يثاب عليه. الحال الثانية أن يتركها عجزا عنها مع شروعه في الفعل، أي شرع في الوصول إليها لكن عجز، فهذا يعاقب عليها معاقبة الفاعل، يعني فكأنه فعله. والدليل على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، يعني كيف يصير في النار؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه.
الشاهد في هذا الحديث الآن، هذا عوقب عقوبة القاتل مع أنه لم يقتل إخوانه، قتل ومع ذلك عوقب عقاب القاتل، ليه؟ كان حريصا، كان حريصا وسعى في الفعل، حريصا وفعل ليقتل صاحبه فقتل، فالقاتل والمقتول في النار. أما القاتل فلاعتدائه بالقتل، وأما المقتول فلحرصه على قتل صاحبه، فيأثمان، وإن كان إثم القاتل أعظم من إثم المقتول. نعم.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما واحدا، وعلل ذلك بأنه كان حريصا على قتل صاحبه. هذا هو القسم الثاني. الحال الثالثة أن يكون حريصا عليها لكن لم تتيسر له آلته فيفعلها، كإنسان حريص على السرقة لكن لم يجد سلما يصعد منه، فهذا يكتب له وزر الفاعل بالنية، يعني وزر نية الفاعل لا وزر فعل الفاعل. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن رجل أعطاه الله المال فكان يتخبط فيه، فقال رجل آخر فقير لو أن عندي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الوزر سواء، بنيته في الوزر سواء، وكان وزر النية لأنه تمنى الحرام ولكن لم يتيسر له آلته.
طيب توافقون الشيخ في التمثيل هذا؟ يقول حالة ثالثة أن يكون حريصا عليها لكن لم تتيسر له آلته فيفعلها، كإنسان حريص على السرقة لكن لم يجد سلما يصعد منه، فهذا يكتب له وزر الفاعل بالنية، يعني وزر النية فقط. نعم هنا إنه كان حريصا، والقاتل هناك إنه كان حريصا لكن سعى. إذا تمثيل الشيخ هنا حريص على السرقة لكن لم يجد سلما يصعد منه، هذا لو لم يتجاوز الأمر إلى عمل، يعني مثلا هو ناوي يسرق بيت فلان لكن ما عنده الآلة، لأن السرقة تحتاج إليه إلى آلة معينة وإلى 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 إلى آخره، وهي غير موجودة، بخلاف من تحرك ليسرق ودخل البيت فوجد خزنة فوجدها مغلقة، صار يبحث عن شيء ليفش هذه الخزنة وليكسرها وكذا، فلم يستطع، حاول حملها فلم يستطع، هذا يأثم إثم الفاعل ليس إثم الناوي. إذن إثم النية المترتب على النية وإثم الفاعل المترتب عليه بقى، المترتب على الفاعل الواصل والفاعل غير الواصل، الفاعل الذي تحقق له فعله والفاعل الذي لم يتحقق له فعله، لكن الإثم يتفاوت أيضا، ليس معنى الاشتراك في الإثم الاشتراك في قدره، فهو آثم لكن إثم من سرق ليس كإثم، زي إثم من زنى ليس كإثم من تحرك وأخذ الموعد وراح وكذا ولكن وجد الزوجة فهرب، ولهذا لا نقيم الحد على هذا، إنما نقيم الحد على الآخر الذي زنى. نعم يبقى هذا الذي حاول أن يسرق لكنه لم يجد سلما، هو بيرتب جريمته، هو جالس في بيت نوى ولكن هذه الجريمة تحتاج إلى آلة 1 2 3 4 وغير موجودة، فانتظر ينتظر حتى تأتي الآلة، هذا يأثم إثم الناوي. فإذا الناوي المعصية يقابله إثم النية، الفاعل المعصية يقابله إثم الفاعل، سواء حصل له مراده أو لم يحصل له مراده فهو إيه؟ فهو آثم. طيب ما الفرق يا إخواني بين إثم النية وبين إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها، ما لم تتكلم به ما لم تعمل به؟ قولي عبد الله. عبد الله نعم حديثنا، ما الفرق بين حديث النفس وبين النية؟ ما النية داخلية؟ نعم ما هو نوى أن يسعى، والتاني ايه الفرق؟ نعم حدث نفسه مجرد حديث، هذا حديث ايه؟ طارئ، كما يقال هم خطرات، يعني هذا طارئ، شيء طارئ ولكن لم يستقر في القلب، إنما النية استقرت في القلب، تمناها القلب، ودها القلب، طلع الله عز وجل عليه أنه لو قدر على هذه لفعل، أما شيء يطرأ على الذهن والإنسان يلفظه ويدفعه هذا لا شيء عليه إن شاء الله، بل لو كان من الوساوس الردية فدفعها الإنسان بقول أمنت بالله ورسوله يؤجر، إنسان لو دفع هذه الهواجس الرضية وجاهد نفسه على دفعها فإنه يؤجر إن شاء الله. نعم
الحال الرابعة أن يترك المعصية لكونها لم تطرأ له على بال إطلاقا، كإنسان مثلا ترك شرب الخمر لأنه ما طرأ على باله أن يشرب فليس عليه إثم ولا أجر لأنه لم يتركه لله ولم يفعله ولم يحاول فعله.
طيب أن يترك المعصية لكونها لم تطرأ له على بال إطلاقا، لم تطر له على بال، فهذا ما عنده نوع جهاد حتى نقول يدفع، ولا عنده نوع هم حتى نقول عنده نية أو ما عنده نية أو عنده عمل أو ما عنده عمل، ما عنده شيء، لم تطر على باله، فتكون إذن هذه التي لم تطر على باله لا هي داخلة في باب الحسنة ولا هي داخلة في باب السيئة. لا هي داخلة في باب الحسنة تركها من جراء أو نوى الحسنة، ولا هي داخلة في باب السيئة بإصرار أو بسعي. طيب إذا هذه الحالة وهي لم إذا لم يطر على بال الإنسان الشيء أنه يعاقب، لماذا لا يكون هذا في مسألة الجهل؟ وهو أن الشيء المخالفة التي لم تطر على بال الإنسان بخلاف المخالفة التي علمها الإنسان بلغته ولكنه لم يسعى في إزالة الجهل عن نفسه، هذا فارق جوهري. ولهذا هم يقولون بأن الجهل هذا معرض أعرض. المعرض هذا يعني يعني ظهر له شيء فأعرض عن رفعه، معرض معرض عن التعلم، معرض عن كذا، بخلاف من لم تطرأ له. ومن هنا كان التسليك لكل الصحابة الذين وقعوا في الجهل أنها لم تطرأ أصلا على بالهم أنها معصيته. فهذا الذي جاء يصلي والنبي قال ارجع فصلي فإنك مصلي، ما طرأ على بال أن هذه مخالفة. هتقول بس لازم يتعلم الصلاة، صلى كما رأى صلى، هو تعلم الصلاة صلى كما رأى دخل في هذا، لكن خفيت عليه أمور، خفيت عليه أمور، فهو تعلم التعلم الإجمالي مثل آبائنا الآن بصل، لكن اللي عند آبائنا في تعلم الصلاة ليس كالذي عندنا، واللي عندنا مش ليس كالذي عند العلماء. الآن الإنسان قد يصلي ويطرأ له شيء في صلاة ما يدري ماذا يصنع فيه. طيب ده داخل في تعلم الصلاة، داخل واحد مثلا قام للركعة الثالثة، قام للركعة كذا، ما يدري، في واحد يعلم في واحد ما يعلم، الإمام قام للركعة الخامسة، ما ندري نتابع ولا ما نتابع، الناس تتفاوت في العلم ولا يا إخوان، مع أن كل هذا داخل في كلمة إيه؟ تعلم الصلاة. الزكاة وأنصب ذلك، وقال هناك زكاة في الحلي، ما في الزكاة في الحلي، الزكاة فيها دقائق، يعلم العالم ما لا يعلم غير العالم. وكلنا يجب علينا أن نتعلم ما تعلق بأركان الإسلام من الزكاة وكذا، لكن مهما تعلم الإنسان فهناك الشيء التفصيل الذي قد يجهله، صح ولا لا؟ ما أحد أحاط بالعلم في مبنى الأبواب، في هذه الأبواب كلها مسائل اجتهادية، والاجتهادية دي تحتاج إلى اطلاع أدلة ومعرفة الراجح. طب العام ما عنده ما عندي أنا، يعني العام أنا أعلمه الصلاة، صلي يلا كيت 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 إلى آخر ذلك، تمام تمام، لكن العام ما يدري مثلا ماذا لو طرأ له في سجود السهو، ماذا لو طرأ حدث له في صلاته، ماذا لو ترك لمعة في وضوئه ما أصابها الماء، مهما علمت لن أعلمه كل شيء، مهما علمت يخطى عليه شيء، مثل العلماء علمونا نتعلم من كتب العلماء، لكن مهما كان فده الإنسان لا يحط بالشيء. فشيء لم يطرأ لي على بال أصلا إنه مخالفة، فهذا لا يأتم الإنسان عليه، وهذا هو الجهل. الإنسان ما طرأ، وهذا والله العظيم يا إخواني الإنسان متصوره تصورا ما يحتاج إلى كتاب يدرسه فيه فعلا فعلا، يعني الواحد بيتذكر لما كان مثلا في الابتدائي والإعدادي وكذا، والموالد اللي في البلد والواحد يروح ويشارك ويعمل ويسوي، وهو كمان إيه، أقسم بالله يا إخواني كان الإنسان إحنا يبكي وبينظر على يبكي يبكي فكر إن مولد النبي واحتفاله وتعظيم النبي، يبكي ما طرأ أصلا ما طرأ على باله. اللي كان بيعلم الناس زمان واحد راجل العجوز اللي واخد كتاب قديم بيقول كلمتين عن منبر عشان يجمع 3 4 كيلات قمح في اخر السنه، بس هو ده اللي كان بيعلم الناس بقى توحيد وشرك وسنه وبدع الكلام ده، هو نفسه كان يشارك، هو نفسه. فمن اين يطرا لك يا الله بدعه؟ ايه بدعه دي؟ سبحان الله، مخالف. انما هذا يكون بالعلم، ما يكون لا بعقل ولا ب فطرة ولا بكذا. انت ترى الأمة أمامك كده، مولد في عزبة كده، خلي بالك المولد التاني يعملوه في العزبة اللي بجنبك بعدها بيومين، خلي بالك الشيخ فلان هيجي مش عارف ايه في البلد الفلاني، وهكذا كله الناس كانوا هكذا. يمكن انتوا لسه ناشئين قريب من مثلا من بعد الثمانينات على التسعينات على كده، كان بدأ مثلا الملتحين دول يكثروا وغير ذلك، انما الواحد يكون بقى هو اول ملتحي. من الذي علم ان هذه بدعه؟ انت الذي علمت الناس ان هذا بدعه، ما سمعت احدا يقول هذه بدعه، انت الذي لما تعلمت صرت تجاهد في الناس بهذا. على يد من الملتحين في البلد ولا ملتحي، انت الملتحي الاول بتعلم الناس، فكنت انت الاول الذي تعلم الناس، ما رايت من تعلم منه. فكلمه الجاهل الذي لا يطرأ للانسان على بال ديت، واخد بالك، وهكذا المتبرجات اللي كانت المرأة تمشي بلا حجاب، يعني الإنسان ما رأى حجابا بعينيه أبدا إلا يوم معلم الواحد الناس الحجاب. وربي أخواني ما مرت علينا مدرسة من أولى ابتدائي إلى أنهينا الجامعة محجبة، مش محجبة حتى النقاب يعني الخمار اللي بيلبسوه دلوقتي. تعال الآن يا أخواني المنتقبات في الحقول بيعملنا في الحقول الآن. وربي يا أخواني شوف من أولى ابتدائي 16 سنة في الابتدائي مر على الإنسان معلمات في الإعدادي في السنة وفي الكلية درسنا دكتورات في الكلام ده كله، ما ترى أصلا ما رأينا امرأة تلبس على رأسها شيء. طيب عرفنا الحجاب فرفضنا، ما سمعنا اللي احنا ما سمعنا، مش واحد كمان سنجل يقول سبحان الله مدرسة دي ما تحجبش ليه، انا هقوم اتكلم المدرسة بالحجاب. انت ما تعرفش اصلا حجاب، انت لا تعرف حجاب، هتتكلم المدرسة في الابتداء تقول لا تحجبي او في الاعداد تقول لا تحجبي ابدا. فاذا مسألة الجهل الذي لا يطرأ على بال الانسان هذا متصور وموجود ان الانسان قد لا يطرأ عليه، فاذا ما طرأ على الانسان الشيء كيف يكون معرضا؟ نعم هيقول لك ان اعرض عن تعلم دي اهم القضية، هو تعلم، لكن مفردات هذه القضية هو تعلم لكن التعلم الاجمالي هذا العلم الاجمالي. ولهذا يقولون النقض بيعود على شرط لا اله الا الله هو العلم بالنقض، وبالتالي يكفر اصلا يكون كافرا اصليا ليس مرتدا، لان الجهل بهذا عاد الى اصل لا اله الا الله وشرطه وهو العلم. اذا ما قال بعلم اذا يكون اصلا كافرا اصليا. نعم.
ودليله انه تعليل في الواقع، اما ان يقال تعليل.
نعم حاضر طبعا حاضر المنكر كفاعله، بس اذا علم ان هذا منكر يعني بالشروط. نعم لا لا الاستواء يختلف يعني القدر يختلف، لكن هو آثم. لعن الذين كفروا بني إسرائيل سنة داود وعيسى بن مريم ذلك بعصوا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا إنكم إذن مثلهم. لا شك أن اللي بيحضر في مجلس باطل هو مثلهم تماما منهم. نعم لكن الإثم يتفاوت، في إثم واحد جالس يقرر البدعة واحد بيسمع، واحد يؤصل المعصية واحد بيسمع. نعم تمام اسم النية، لأن الفاعل هذا له مرحلتان، مرحلة نية ومرحلة عمل. فقوله صلى الله عليه وسلم فهو في الوزر سواء، أي فيما يتعلق بقسم العمل، الثاني نوى وعمل وده نوى. ولهذا جاء في لفظ فهو بنيته، فهما في الوزر سواء، فهو بنيته لأن عامل أي عمل بيمر بالنية، نية وعمل، هو شارك ما هو شارك في النية ولم يعمل، إذن هو وهو هما يشتركان في نية المعصية. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى ودليله أنه تعليل في الواقع، إما أن يقال تعليل أو يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا لم ينوي شيئا فلا يستحق ثوابا ولا عقابا. فقول المؤلف امتثالا خرج به ثلاثة أقسام وقد تقدمت أحكامهم والحمد لله.
ولهذا يا أخواني جاءت الآية، ابن عبد الوهاب لما بيتكلم عن الإعراض جاءت الآية والذين كفروا عما أنذروا معرضون. إذا سبق الإنذار ولا لا يا أخوان؟ عما أنذروا معرضون، فمعرضون عما أنذروا، فقد أنذروا ومع ذلك أعرضوا عن ماذا؟ عن العلم وعن العمل، عن أن يدخلوا في هذا الدين. الإعراض عن دين الله عز وجل فلا يعلمه ولا يتعلمه ولا يعمل به، ما يدخل فيه أصلا. فلو جعلت كل جاهل معرضا إذا يكون كل جاهل آثما. فالصحابي الذي صلى صلاة باطلة آثم، والمرأة التي استحيضت 7 سنين آثمة، والذين صلوا إلى غير القبلة لما نزلت حول القبلة ولم يبلغهم آثمون. كل ما في شيء، إذا ما في بقى يا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، كل واحد يفعل شيء من هذا فإنه يكون آثما. أيها السيد إبراهيم. علم ايه يا استاذ ابراهيم؟ علم ان الربا حرام. ها طيب تمام، وترك ذلك، يؤجر على هذا، ترك مع قدرة عليه. الشيخ بيتكلم هنا من لم يطر على بال المعصية، يقول لم تطر على باله اطلاقا، معصية من المعاصي يعني لم تطر على بال. يعني اقول انت مثلا مأجور الان، انت مأجور الان لانك لم تغتب عبد اللطيف، هو انت اصلا ترى على زينك انك تغتاب عبد اللطيف؟ لكن ذكر عبد اللطيف امامك بسوء فرضت غيبته مثلا، اردت ان تشارك ولكن منعك الخوف من الله فقلت لا انا اثم فلهذا لم اتكلم. نعم لا بيجاهد نفسه مع القدرة عليه، كلنا يجاهد نفسه على غض البصر عن عدم التحرك لمسألة أن يكون علاقات بنساء فيقع زينة وهو قادر على ذلك، يغلق جهازه فلا ينظر إلى كاسيات عاريات، لا ليس مجرد اعتقاد.
فقول المؤلف امتثالا خرج به ثلاثة أقسام وقد تقدمت أحكامهم والحمد لله، لأن الامتثال هو الرابع. الخلاصة الآن عرفنا والحمد لله أولا الأحكام التكليفية والوضعية وأنها سبعة، ثم عرفنا أنها تنقسم إلى قسمين، تكليفية وهي خمسة ووضعية وهي اثنان، وأن التكليفية تنقسم إلى خمسة أقسام، واجب وحرام ومندوب ومكروه ومباح، وأن الواجب ينقسم إلى قسمين كفائي وعيني، والمحرم أيضا ينقسم إلى كبائر وإلى صغائر.
فهذه خلاصة مهمة، عرفنا الآن الأحكام التكليفية والوضعية وأنها سبع. الأحكام التكليفية خمسة والوضعية اثنان، فما التكليفية؟ ها؟ الواجب والمستحب والمحرم والمكروه بينهما المباح، فيتعلق بالأمر نوعان، الواجب والمستحب، وتعلق بالنهي نوعان، المحرم والمكروه، وما لا تعلق الأمر والنهي به لذاته هذا يسمى المباح. دي أحكام تكليفية، أحكام تكليفية وليدة تكون في مقدور البشر، يطلب من البشر تحصيلها أو تركها، هذه أحكام تكليفية بالأمر والنهي. طيب أحكام وضعية وهي عبارة عن أمارات، شرائط، أسباب، موانع جعلها الشارع عندها يثبت الحكم أو لا يثبت، ومثلها الصحيح والفاسد، فيترتب على العبادة بشرطها هذا الشرط حصول الأثر، ويترتب على المعاملة بهذا حصول الأثر. حصول الأثر في العبادة براءة الذمة وعدم مطالبها، حصول الأثر في المعاملة انتقال الملك إن كان بيع وكذا وترتب آثاره إيه عليه، ولهذا من باع أرضا لأحد على ألا يبيعها إلا له بعد ذلك أو على ألا يبيعها فالبيع باطل أصلا، لأنه من آثار البيع الأولى انتقال الملك والتحكم في هذه الملكية والتصرف فيه. لما أبيعك على ألا تبيع، أبيعك على أن تحدد الربح كذا، كل هذا لا ينبغي أن تتصرف في ملكية الغير. وهذه الأحكام الوضعية ما لا علاقة بالمقدور، فقد تكون في مقدور البشر وقد لا تكون في المقدور. قال سبحانه وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فيثبت صيام رمضان، وهذا التكليف عندنا أنه يجب علينا صيام رمضان، وصيام رمضان في مقدورنا، لكن بهلاله صوم رؤيته وفطر رؤيته، هذا مجيء الهلال أو عدم مجيء الهلال هذا في مقدورنا؟ هذا لنا دخل به؟ ما لنا دخل بهذا. أقن الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا الوقت الذي حدد لتكون الصلاة فيه، هذا ليس في مقدورنا. ولهذا الأحكام التكليفية الوضعية عبارة عن أمارات فقط، أمارات، شرائط، شيء من هذا، أسباب، موانع، إذا حصل الشيء حصل ترتب عليه أثره، القصاص، الملكية، براءة الذمة، صحة العبادة، صحة المعاملة. فالأحكام لا تخرج عن هذا، إما أحكام تكليفية طالبك بها الشارع، وإما أحكام وضعية جعلها أمارات يترتب عليها أحكام شرعية، يبقى الأحكام كلها تعود إلى هذا. هذه طبعا يا إخواني تقسيمات اصطلاحية عليها العلماء، نظروا إلى نصوص الشريعة فوجدوا، أو استقرائية، نظروا إلى نصوص الشريعة فوجدوا هذه النصوص الشرعية الأوامر فيها على هذا النحو، النواهي فيها على هذا النحو، جعلوا كذا فقعدوا في قواعد تعلمها الناس، تعلمها الناس. فالأحكام لا تخرج عن إما أحكام تكليفية وإنما وإما أحكام إيه؟ وضعية. طيب يقول الشيخ الواجب ينقسم إلى قسمين، كفائي وعيني. ما الفرق بين الكفائي والعيني؟ عندنا جهتان، جهة الفعل وجهة الفاعل. في جهة الفاعل فما الفرق بين العين والكفائي؟ العين يلزم كل أحد، الكفائي ما يلزم كل أحد، فإذا قام به الأحد هذا لم يطالب به غيره. طيب من جهة الفعل فالمراد في الفعل حصوله في الكفائي بغض النظر عن فعله كم هو، أما في العين فالمراد حصول الفعل من كل فاعل. فالعين يجتمع فيه الفعل والفاعل فلا بد من إيجاد الفعل من هذا الفاعل، وأما الكفائي فيكون الأمر منصبا على الفعل، فإذا حصل من أحد لم يطالب به الآخر وجوبا فتبرئ الذمة بهذا. لو صلى على الجنازة رجل واحد، لو صلى على الجنازة زوجته في بيته، خلاص هذا هنا سقطت المطالبة. حينما يقال يا إخواني سقط الإثم عن الآخرين أو سقط طبعا الآخرين، كلمة الآخرين هذه أيضا مضبوطة. من الآخرون؟ يعني لو تركنا واجبا كفائيا، رجل عندنا الآن دفناه من غير صلاة ولا تغسيل ولا كفن، يأثم المسلم في أمريكا؟ بقى داخل في الآخرين هو، سقط الإثم عن الآخرين. من الآخرون؟ الآخرون العالمون، الآخرون المطالبون. ولهذا قد يكون في البلد الواحد ما يأثم كل الناس في البلد لترامي أطرافها، وإنما الذي يأثم من كان عالما بذلك قادرا على هذا القيام، فإنه يأثم لو لم يقم هذا لو لم يقوم تقوم المجموعة بهذا الفرض الكفائي. يقول والمحرم ينقسم إلى كبائر وإلى صغائر بل وإلى شرك، لنواقض تخرج من ملة الإسلام، كل هذا يطلق عليه محرم وكل هذا يطلق عليه معصية. أما المحرم الداخل في باب المعاصي فهو كبائر وإيه؟ وصغائر. نعم. طيب المستفاد، نعم محمد أحمد، فرق بين أهم الخطرات وهم الإصرار. نعم، يعني لو خطر ببال الإنسان شيء ولم يعزم عليه هذا ما يأثم. نعم، ولهذا كان هم يوسف عليه السلام وهم الخطرات الذي يصبح حسن لو أن الإنسان دفع يصبح حسن لا سيء. نعم نعم، في من سعى للمعصية فعملها وسعى إليها فلم يعملها آثمان لكن إثم يتفاوت. فرق بين الفاعل الذي تتحقق له مطلوبه وبين من لا. ها يعني إذا تركها من جراء الله عز وجل خوفا من الله فإنه يؤجر على ذلك. تمام. ها في المحرم في الإثم لا في القدر. نعم،
ترك المحرم على أربعة، الحالة الأولى تركه امتثالا،
وهذا الذي يؤجر، والحالات الأخرى نعم
الحالات الأخرى
إذا تركها خوفا مثلا، تركها طبعا
ساعة ولم يفعل،
تركها لم تطر على باله فهذا إيه؟
فهذا لا.
نعم. والمتحرك لا على قسمين، إما متحرك واصل حقق مراده وإما لم يحقق مراده، فهما آثمان وإن تفوت إيه؟ الإثم. طيب ما الفرق بين أحكام التكليفية والوضعية في طبيعتها، طبيعتها كنهها لا في أقسامها؟ نعم، تكون في مقدور البشر، افعل لا تفعل هذا في مقدور البشر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الوضعية قد تكون وقد لا تكون. طيب الأحكام التكليفية متعلقة بأمر ونهي، طب الوضعية يعني ايه؟ يعني وضع الشارع وضع ايه؟ أمارات من أسباب من شرائط من كذا من كذا، إذا وجدت وجد الايه الحكم شرع. دخل الهلال وجب صيام رمضان، دخل هلال شوال خرجنا من رمضان، تمام، وهكذا ترتب الأحكام على هذه الأشياء، وهذه ليست في مقدور الايه الإنسان، وقد يكون بعضها في مقدور الإنسان. نعم. من نعم بالنسبة للفعل وبالنسبة للفاعل، إذا في الكفاءة بيكون المطالبة منصب على الفعل. طبعا من الفوارق أيضا الأخرى من في العين والكفاءة به نستدل على أنه أو به نستفيد على أنه، من جهة الخطاب فالكل مخاطب، ومن جهة الفعل فإذا فعل البعض شيئا من هذا سقطت المطالبة عن الآخرين. لكن من جهة الخطاب يعني عندنا جنازة الآن موضوعة، من جهة الخطاب بالصلاة عليها كلنا مخاطبون ولا لا؟ كلنا مخاطبون بهذا. طيب لكن من جهة الفعل إذا قام واحد خلاص، لكن خطاب هذا، وهذا فيه إشارة إلي إخواني إلى أن الإنسان لا يستهين بالواجب الكفائي لأنه داخل في الخطاب، لأنه لو لم يحصل هذا لأثم، لهذا يعتني بهذا الأمر أولا من جهة أجر، لأنه القائم بالواجب الكفائي لا شك أنه مأجور على ذلك بخلاف ما لم يقم، إنما الفارق في من جهة الإثم، لكن من جهة العمل فإن العامل والقائم بهذا الكفائي لا شك أنه مأجور. فمن جهة الخطاب فنحن جميعا مطالبون بهذا مخاطبون، لكن من جهة الفعل لو قام به البعض سقطت المطالبة عن الإيه؟ الآخرين. نعم. ما بيدخلوش ايه؟ طيب مالهم؟ اثمون مجرمون اذا كان ترك الفريضة، اما للصلاة نفسها خلاص محرومون، لكن الاشكالية انهم بيتركوا الفريضة والجنازة فلا يأتون المسجد لا صلاة فريضة ولا، وينتظرون خروج الجنازة حتى يقومون بالواجب، رايح يعمل واجب العرفي، إنما الواجب الشرعي لا علاقة له به. نعم نعم.
قال عن سعيد بن رحمة الأصبحي قال كنت أسبق إلى مجلس عبد الله بن المبارك بليلي مع الأقران لا يصدقني أحد ويجيء هو مع الأشياء، فقيل له قد غلبنا عليك هؤلاء الصبيان، فقال هؤلاء أرجى عندي منكم، أنتم كم تعيشون وهؤلاء عسى الله أن يبلغ
بهم،
قال سعيد فما بقي أحد غيره.
الله أكبر. نعم. بعدين.